بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي جميع اللقاءات، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-5516-88، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفاضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع تأملات ووقفات إيمانية مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلى. فالله جل وعلا امتدح أسماءه في كتابه في مواضع متعددة، منها يقول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويقول جل وعلا: قول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وحينما نتأمل في هذه الآيات نجد بأن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى، وقد تكرر هذا الوصف في القرآن كثيرا. وحسنى هنا أي بالغ في الحسن المنتهى والغاية والكمال، ولذلك هي جمع الأحسن لا جمع الحسن، فهي أفعل تفضيل معرف باللام، أي لا أحسن منها بوجه من الوجوه، بل لها الحسن الكامل المطلق لكونها أحسن الأسماء. وهو المثل الأعلى الذي ذكره الله جل وعلا بقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ولذا كانت أحسن الأسماء، بل ليس في الأسماء أحسن منها، ولا يسد غيرها مسدها، ولا يقوم غيرها مقامها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم لكمالها في مبناها ومعناها، ولحسنها في ألفاظها ومدلولاتها. ولذلك هي أحسن الأسماء، كما أن صفاته أحسن الصفات وأكمل الصفات. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على تعريفه بنفسه لعباده، حيث إنه تعرف إليهم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبآثار هذه الأسماء والصفات في الأنفس وفي الآفاق وفي عالم الشهادة، وسيظهر أثرها أيضا أكثر في عالم الغيب يوم القيامة. وأسماء الله تعالى إنما كانت حسنى لكونها قد دلت على صفات كمال عظيمة لله، فما كان من الأسماء علما محضا لا يدل على صفة لم يكن من أسماء الله، وما كان منها ليس دالا على صفات كمال، بل إما دالا على صفات نقص أو صفات منقسمة إلى المدح والقدح، لم يكن من أسماء الله تعالى. ولذلك أهل العلم يقولون بأن أسماء الله توقيفية، يعني لا مجال للعقل والاجتهاد والذوق فيها برأي من الآراء وبوجه من الوجوه. أسماء الله توقيفية وردت، يعني ما ورد في القرآن وثبت في صحيح سنة سيد الأنام، وهي دالة على صفات كمال ونعوت جلال للرب تبارك وتعالى، فهي حسنى باعتبار معانيها وحقائقها لا بمجرد ألفاظها، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على مدح وكمال، ولساغ وقوع الأسماء الدالة على البطش والانتقام والغضب في مقام الأسماء الدالة على الرحمة والإحسان وبالعكس. ولذلك حينما يقول الداعي مثلا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يمكن أن يقول ولا يناسب المقام أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك شديد العقاب، مع أن الله جل وعلا شديد العقاب، لكنها لا تسوغ بهذا السياق. أو يقول شخص مثلا: أو اللهم أعطني فإنك أنت القابض المانع، هذا غلط ولا يناسب أن يدعو الله عز وجل بمثل هذين الاسمين، لما في ذلك من التنافر في هذا الكلام الذي لا يستقيم. ولذلك فإن كل اسم من أسماء الله تعالى دال على معنى من صفات الكمال، ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر. فالرحمن مثلا يدل على صفة الرحمة، والعزيز يدل على صفة العزة، والكريم يدل على صفة الكرم، وهكذا دواليك. ولذلك هذه الأسماء ترجع إلى ذات واحدة وهو الله جل وعلا، لكن كل اسم يدل على صفة ليست موجودة في الاسم الآخر. وقد يجمع الاسم الواحد صفات متعددة. يقول شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه: أسماء الرب تبارك وتعالى كلها أسماء مدح، ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح، وقد وصفها الله بأنها حسنى كلها، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ، بل لدلالتها على أوصاف الكمال. ولهذا لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قال في آخر الآية: والله غفور رحيم، قال هذا الأعرابي: ليس هذا بكلام الله. فقال له القارئ: أتكذب بكلام الله؟ فقال: لا، ولكن ليس هذا بكلام الله. فعاد إلى حفظه وقرأ: والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي: صدقت، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه. وعلى هذا فإن دعاء الله جل وعلا بأسمائه المأمور به في قوله فادعوه بها لا يتأتى إلا مع العلم بمعانيها، فإنه إن لم يكن عالما بمعانيها ربما جعل في دعائه الاسم في غير موضعه، كأن يختم طلب الرحمة باسم العذاب أو بالعكس. والمتدبر والمتأمل للأدعية الواردة في القرآن الكريم أو في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجد أنه ما من دعاء منها إلا ويختم بشيء من أسماء الله الحسنى، ويكون في ذلك الاسم تناسب وارتباط مع الدعاء المطلوب. خذ مثلا يقول جل وعلا: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فانظر إلى ختم هذه الآية التي فيها هذا الدعاء بهذا الاسم العظيم: وأنت خير الراحمين. أيضا يقول جل وعلا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تسمع كلامنا وتعلم حالنا ولا يخفى عليك منا خافية. هكذا يكون الدعاء. أيضا يقول جل وعلا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وأنت خير الفاتحين. وهكذا يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية الكثيرة نجده في مثل هذا السياق، حيث إنه يختم الدعاء بما يناسب ما دعا به الداعي. ويمكن أن نختصر ما ذكرناه في النقاط التالية. أولا، أسماء الله تعالى توقيفية، لا مجال للعقل والاجتهاد والذوق فيها برأي منا بوجه من الوجوه. وقولنا توقيفية يعني واردة في كتاب الله وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر، أن أسماء الله تعالى حسنى كلها، أي بالغة في الحسن الغاية والمنتهى والكمال، فلله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المسألة الثالثة، أن أسماء الله دالة على أحسن مسمى وأجل موصوف، وهو الله جل وعلا ذو الجلال والكمال والجمال والإكرام سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، أن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على يتضمن صفة كمال الله عز وجل، ولذلك كانت هذه الأسماء حسنى لكونها متضمنة للصفات العلى، صفات الكمال والجمال والجلال. كذلك المسألة الخامسة، أن كل اسم فيه من إجلال الله وتعظيمه وتقديسه وتعظيمه وإكباره الشيء الظاهر، ولذلك المجد لله والعظمة له سبحانه وتعالى. أمر مسألة السادسة، أنه ليس في أسماء الله تعالى اسم يحتوي على الشر أو يدل على نقص مثلا، فالشر ليس إليه، فلا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته ولا يكون في شيء من أفعاله، فلا يضاف إليه فعلا ولا وصفا. المسألة السابعة، أن الله تعالى أمر عباده بدعائه بهذه الأسماء بقوله فادعوه بها، وهذا شامل لدعاء المسألة ولدعاء العبادة، ولا شك بأن هذا من أجل وأعظم الطاعات والقربات. المسألة الثامنة، أن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها حفظا وفهما وعملا بمقتضاها أدخله الله تعالى الجنة. الحديث له بقية، نرجئه إلى اللقاء القادم بحول الله تعالى وقوته. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
أي الله شيخ، جزاكم الله خير.
عليك بارك فيك، احفظك، تفضل محمد.
الله يحفظك شيخ. السؤال بخصوص الأذان الشيخ، هل أثناء الأذان الشيخ عند دخول المسجد مع وقت الأذان، هل من الواجب أو الأفضل أن الواحد يظل واقفا يعني احتراما للأذان، أم ما فيها شيء أن الواحد مثلا يجلس؟
إن شاء الله.
أو يعني فيها أفضلية هذه ولا لا؟
إن شاء الله.
وعندي اقتراح الشيخ للبرنامج هذه، بما أن هذا البرنامج يعني ما شاء الله يعني صار لسنين والناس تستفيد منه، فأنا اقتراحي لحبذا لو إذاعة الشارقة أو تلفزيون الشارقة يتم تجميع جميع الأسئلة وفي كتاب يا فضيلة الشيخ إسحاق وشيخ
إن شاء الله نرفع إن شاء الله.
يعني أنا اقتراحي حتى يستفيد منها الناس وتعرض في المكتبات، بحيث يسمى الكتاب شريعة النور، ومعظم الأسئلة مثلا هذا السؤال انطرح في تاريخ كذا للشيخ فلان وجاوب الشيخ كذا كذا، أنا أشوف أن هذا وايد راح يكون أفضل، أن من ناحية أن الناس تقتنيه وتستفيد منه أكثر.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، إن شاء الله.
الله يجزيك الله.
اقتراح للإدارة، حياك الله. جزاك الله خير محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، فضل.
الله يحييكم ويبقيكم، الله يجزيكم كامل الخير، الخير كله إن شاء الله.
جزاك الله خير
على ما تقدموه إن شاء الله. الله يحفظكم. طويل العمر. أنا سؤالي لفضيلة الدكتور الشيخ يخص الشخص مثلا اللي كان مقصر في صلاته وفي دينه، يعني سواء متعمد أو غيره، مثلا عدم صلاته، عدم صيامه،
كيف يتوجب عليه الآن القضاء مع أن الفترة طويلة؟ يعني خلنا نضرب مثال، على سبيل المثال عمره الآن 40 45، ما صام، صام سنة سنتين ثلاث ما صام، صلاة نفس الطريقة
إن شاء الله.
ما 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 يعني كيف يقضي
إن شاء الله؟
أن الله غفور رحيم، وكيف يدعي؟ بارك الله فيكم إن شاء
الله. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك ويبارك فيك. تسمع إن شاء الله جزاك الله خير. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
شيخنا طلعت عمارك في واحد يسأل في وقت الصلاة سجود بعيدا سجود ربي أغفر لي ذنبي كله دقة وجله عاجله وسره، فهل هذا صحيح ولا لا؟
إن شاء الله
السجود، وإذا كان صحيح في وقت السجود الصلاة أو نوافذ عن نفل بالليل قيام الليل هذا
إن شاء الله مثل
أفضل عني.
واضح إن شاء الله. إزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع رد فضل الشيخ. نعم بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد
شيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان، كيف حالك شيخ عزيز؟ وكذلك المخرج علي سعيد والمستمعين. فضيلة الشيخ، قبل أيام سمعت في برنامج في إذاعة خارجية يعني سؤال عجيب وغريب، يعني يسأل فضيلة الشيخ يقول يعني أنا اليوم يقصد نفسي اليوم إن صليت صباح اليوم ولكنني شكك أنا صليت الركعة الأولى ولا الركعة الثانية، فيقول أنا سلمت وثم صلى من جديد ركعتين صلاة الصبح. أنا الآن بسأل، الصبح طبعا إنسان نايم صاحي وبيصلي، طبعا كان يصلي في البيت منفردا يعني، فإذا صلاة الصبح الله سبحانه وتعالى جعل لنا ركعتين أو ركعتان، فأنا إذا بخربب في ركعتين فما بالك لو كان صلاة الصبح مثلا ست ركعات، يعني بصلي ثلاث ركعات، يعني ممكن أصلي ثمان ركعات. فتعليق فضيلة الشيخ على هذه الجزئية. السؤال الثاني والأخير، عندما نحن نقرأ القرآن الكريم وإن كنا حتى نقرأ يعني بخشوع وبتدبر، ولكن إن أحيانا هل يجب أني أنا لما أقرأ القرآن الكريم مدرك لمعاني وتفسير كلمات القرآن الكريم أم لا؟ لأن أنا كم واحد في المسجد لما يقرأ القرآن مثلا عارف أنه ما يعرف هذا، ويوم ما تسأل تقول شو معنى هالكلام ما يعطيك الإجابة وما عنده إجابة، فهل أنا قاعد أقرأ القرآن بدون ما أفهم المعاني، معاني الكلمات، وإن كانت حتى تكررت بعض الكلمات في آيات أخرى بس في سياق قد يكون المعنى مختلف؟ وجزيتم خيرا يعني.
جزاك الله خير، الله يحفظكم. وبعده عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالشيخ نجيب على الأسئلة. سؤال أبو محمد، بالنسبة للأذان إذا دخل المسجد وقت الأذان، هل الأفضل يقول أن يجلس مباشرة أو يظل واقف؟ هل ورد في هذا شيء؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وجماهير أهل العلم إلى أن تحية المسجد سنة، ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوبها لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس قبل أن يصلي ركعتين. ويختلف الحال باختلاف دخول المصلي، فإذا دخل والمؤذن يؤذن فالأفضل أنه يردد خلف المؤذن ثم يأتي بالدعاء ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد. وأما إذا دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن والخطيب على المنبر فهو بالخيار، إما أن يردد خلف المؤذن ويقول الدعاء ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، وإما أن يصلي حتى يدرك سماع خطبة الإمام، فهو بالخيار. يعني الأمر في هذا واسع ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عندي سؤال. تفضل تفضل أخ.
عندنا مقبرة في دبي، المسجد داخل المقبرة، توقع الشيخ صلى فيها، مقبرة في القدس، فهل يجوز إني أصلي فريضة في المسجد هذا؟ والسؤال الثاني، اليوم الإمام قال حق أحد المصلين لا تفتح عليه يعني في الصلاة، ويعني يقرأ أشياء مثلا ما يجيب مثلا كل حروف أو ينقص بعض الكلمات، فقال إن أنت يعني أنت تعين الشيطان علي يعني خرب علي صلاتي توشوش علي، فلا تفتح عليه مرة ثانية. شو حكم هالشيء؟ جزاكم الله خير.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الرحمن. يفضل الشيخ سؤال لأبو محمد، يقول فضل الشيخ بالنسبة للمقصر في صلاته أو في صيامه، ويعني يقول ترك الصلاة أو الصيام لسنين طويلة، والآن يقول فضل الشيخ مثلا عمره في 40 لم يصلي ولم يصم، كيف يقضي هذه السنوات؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كان تاركا للصلاة في حياته مدة طويلة ثم تاب الله عز وجل عليه وبدأ يصلي، فإن الراجح من قول أهل العلم أنه لا يقضي ما مضى وكان من هذا الترك والتفريط والتهاون في ترك الصلاة، وإنما يواظب على الصلوات الخمس، وإذا كان ذكرا بالغا طبعا يحرص على الجمعة والجماعة، وعليه أن يحرص على النوافل، ومن النوافل السنن الرواتب القبلية والبعدية، وكذلك قيام الليل وسنة الضحى، ويحرص على بعض الأعمال الصالحة التي جعلها الله عز وجل سببا من أسباب تكفير الخطايا والسيئات من بر الوالدين وصلة الأرحام، وأيضا قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، كذلك كثرة الاستغفار، أيضا الصدقة، إعانة الآخرين، إيصال نفع إلى الآخر، هذه كلها بإذن الله معينة على مسألة تكفير ما سبق. ولذلك من تاب تاب الله عليه، فيترك ما مضى ويستقبل أيامه بعمل صالح، يحرص على الفرائض، ويتوب الله على من تاب.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ حمدي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ حمدي.
الله يحييك. شيخنا، في سؤال عندي بخصوص بلوغ سن 40 في سورة الأحقاف الآية 15 بتحكي، أو في الدعاء اللي هو بلوغ سن 40، فبس محتاج رد من الشيخ، هل واجب على من بلغ 40 أن يذكر الدعاء دوت، يذكر الآية والدعاء، واللي بلغ 40 وما قالها، أو اللي يبلغ 40 هل مطالب أن يقول الدعاء ده، وإيه سبب الدعاء وإيه المترتب عليه؟ بس الشيخ يوضح لنا بس.
جزاك الله خير حمدي، الله يحفظك. نجي فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول فضل الشيخ أنه في سجوده يدعو بدعاء يقول يا رب اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله ما علمت منه وما لم أعلم، فيقول فضل الشيخ هل ورد هذا الدعاء، ويقول هل هو في ورد في الفريضة أو في النافلة؟
الحمد لله، هذا من الأدعية الطيبة ومن الأدعية التي وردت فيها النصوص، اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أيضا اللهم اغفر لي جدي وهزلي وعمدي وخطئي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ذنوبي كلها وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كلها يعني استعاذة بالله تعالى من عواقب هذه الذنوب، وهذه لا بأس أن يأتي بها في السجود سواء الصلاة كانت فريضة أو نافلة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. بعيد يقول الشخص، يقول صلى صلاة الصبح في المنزل منفردا، ويقول شك في صلاته، صلى ركعة أو ركعتين ثم يقول أعاد الصلاة، فيقول فضل الشيخ كيف يعني يتصور الشخص يصلي ركعتين ويحصل منه شك في الصلاة وسرحان؟
الحمد لله، من حيث الوقوع يقع، من حيث الوقوع يقع، فقد يسهو الإنسان في صلاة الفجر وفي صلاة السنة، ويسهو أيضا في الصلاة الرباعية والثلاثية، لكن أن يكون له عادة، هنا يظهر بأن لدى المصلي مشكلة. أما إن طرأ عليه مرة في حياته مرتين مثلا يحصل. المسألة الثانية كونه يعيد الصلاة هذا خطأ، فإذا شك الإنسان في صلاته في صلاة الصبح هل صلى واحد أو اثنتين وقوي الشك عنده فإنه يبني على الأقل، يعني يبني على أنه صلى ركعة واحدة فيقوم فيأتي بالركعة الثانية، فإن كانت الصلاة ناقصة اكتملت ولله الحمد، وإن كانت تامة أصلا وجأت بهذه الركعة الزائدة هذه فيها ترغيم للشيطان. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شك في صلاتي فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، واليقين ثلاثة، وهذا ينسحب على بقية الصلوات مثل صلاة الصبح وصلاة السنة. فكون السهو مستغرب في الثنائية صحيح لكنه وارد. نعم،
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول حكم من يقرأ القرآن ويقول فضل الشيخ لا يعرف معاني وتفسير الآيات، فيقول عندما تسأله عن المعنى قد لا يعرف، هل يجوز قراءة القرآن من غير فهم المعنى؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز قراءة القرآن ولو لم يفهم معانيه، فالله جل وعلا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك إذا كان هناك شخص مثلا ليس عنده القدرة ولا الأهلية ولا يملك الأدوات لفهم معاني القرآن فلا نمنعه من قراءة القرآن، بل نحثه على قراءة القرآن، لأن الحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. ولذلك نجد كثير من لا يحسن العربي يقرأ القرآن ولا يفهم معنى، ويوجد من العرب من يقرأ القرآن ولا يفهم معنى، إما لكونه أمي ما تعلم ولا قرأ ولا كتب، أو متعلم لكن في المجالات التطبيقية الدنيوية وليس له نصيب ولا حظ من علم التفسير علم الشريعة، فهذا كله يعني لا نحثهم على القراءة، لكن الأكمل هو أن يحرص الإنسان على فهم معاني القرآن. ولذلك الله جل وعلا قال في كتاب العزيز كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قل جل وعلا أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، فيكتمل الأجر ويعظم الثواب. وحينما يقرأ الإنسان قراءة تدبر وتعقل وتفهم، وقد ثبت عن بعض الصحابة أنه بقي في سورة البقرة ثمانية أعوام وهو يحفظ في سورة البقرة حفظا مع فهم، يحفظ ويفهم ويعمل بمقتضى ذلك. والمقصود بأن من قرأ القرآن من دون فهم فله أجر القراءة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الرحمن يقول مسجد يوجد داخل المقبرة، هل يجوز أن أصلي يقول فيه الفرق؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في المقبرة، نهى عن الصلاة في المقبرة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرة الصلاة في البيت، صلاة النافلة، وأن الإنسان لا يشبه بيته بالمقبرة التي لا يصلى فيها، ولذلك الصلاة بين القبور باطلة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فإذا كان المسجد أو المصلى داخل المقبرة بين القبور فلا شك بأن الصلاة لا تصح، أما إذا كان المصلى في أرض المقبرة لكن بينه وبين القبور جدار أو حاجز أو أن بابه إلى خارج سور المقبرة، فالذي يظهر لي بأنه لا مانع من الصلاة في هذا المصلى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال الأخ عبد الرحمن، فضيلة الشيخ يقول إمام مسجد قال للشخص لا تفتح علي في الصلاة، ويقول يعني قال له أنك تعين الشيطان علي وتوشوش علي قراءتي وصلاتي.
الحمد لله، الجواب على هذا السؤال من وجهين. الوجه الأول إذا كان
قصد الإمام أنك لا تفتح علي مباشرة، وإنما تنتظر حتى أعيد القراءة وأراجع الحفظ وأكرر الآية، نعم فمع الإمام حق. ولذلك يوجد من بعض المأمومين عجلة، وربما يلبسون على الإمام، فإذا أخطأ الإمام وهو يريد العودة إلى الآية تجدهم يسارعون في التنبيه والفتح عليه، وهذا غلط. وإنما ينتظر، خاصة وأن مسألة الفتح على الإمام مسألة محل خلاف، وإن كان الراجح مشروعيتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك يعني أن تفتح علي؟ فإذا كان الإمام يقول للمأموم: لا تفتح علي مباشرة، انتظر حتى إذا استطعمتك أطعمني، يعني إذا كررت الآية مرة مرتين ثلاث ثم بعد ذلك يعني ما استطعت أنني أرجع وآتي بالآية كما هي، افتح علي بعد ذلك. نعم الإمام معه حق، والمأموم الذي يسارع إلى الفتح فإنه يلبس على الإمام ويشغل الإمام وربما يربك الصلاة عموما. الوجه الثاني، إذا كان الإمام ينهى المأموم عن الفتح عليه مطلقا ويقول: دعني وقراءتي وصلاتي، فهذا خطأ من الإمام، ولا ينبغي له أن يقول مثل هذا القول أو يطلب مثل هذا الطلب. ذلك أن الإمام إذا أخطأ، وما من أحد إلا ويجري عليه الخطأ والنسيان، فإن من حقه على المأموم الحافظ المتقن الضابط أن يفتح عليه، فإنكاره على المأموم بهذه النية أو بهذا الاعتبار خطأ من الإمام، وأرجو أن السائل قصد الوجه الأول الذي أجبت عليه. أما إذا كان الإمام يقول: لا أحد يفتح علي، فليس له الحق في هذا، والناس يريدون أن يصلوا صلاة كاملة غير منقوصة، وأيضا صلاة يضبط فيها الإمام قراءته، ولهم الحق بأن يفتحوا عليه ويكون من خلفه من الحفاظ. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ حمدي فضل الشيخ يقول: ورد في سورة الأحقاف في الدعاء أو في قول الله عز وجل: حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فيقول: هل هذا الدعاء واجب على من بلغ 40 سنة أن يقول هذا الدعاء؟ وإذا لم يقول هل عليه شيء؟
الحمد لله. طبعا هذه الآية تشير إلى اختصاص سن 40 بالذكر هنا لما في سن 40 من النضوج وكمال الفهم وتمام العقل، وأيضا بلوغ نعمة الله عز وجل على الإنسان الذي منحه هذه القوة. ولذلك الله جل وعلا قال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ولذلك يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم 40 سنة فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس. والمعنى بأن هذا السن سن النضج وسن التمام، ولذلك الله جل وعلا يبعث أنبياءه على سن 40، على سن 40 الذي هو سن النضوج، وهو في الغالب أنه منتصف العمر في الغالب. ولذلك ينتصف عمر الإنسان الذي عافاه الله وسلمه من الأمراض المردية والأسقام المميتة إذا بلغ 40 سنة. وأما أنه يجب عليه أن يدعو، لا، هذا ليس يعني واردا، لم يرد فيه شيء. وإنما المؤمن الكيس الفطن الذي يسعى إلى رضا الله سبحانه وتعالى ويعلم بأنه راحل عن هذه الدنيا، إذا بلغ هذا السن ينتبه لنفسه ويدعو الله عز وجل ويشكر الله جل وعلا على نعمته عليه ببر والديه، ويسأل الله عز وجل صلاح أهله وذريته. لكن ليس فرضا ولا لازما أن يقول هذا الكلام، وإنما تخصيص سن الأربعين في التنبيه لهذا الغرض. يعني التنبيه، تخصيص سن الأربعين واختصاصه بالذكر هنا للتنبيه على أن الإنسان ينبغي له أن يتنبه، وعلى أن العمر يمر، وعلى أن الإنسان في رحلة في هذه الدنيا وفي سفر ويوشك أن يصل. هذا هو المعنى. ولذلك يذكر نعم الله عز وجل عليه وعلى والديه، ويسأل الله عز وجل صلاح الأهل والذرية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فضيلة الشيخ: هل ذكر الله عز وجل إذا كان الشخص يريد أن يذكر الله عز وجل في نفسه هل يكون بتحريك اللسان؟
الحمد لله، لا شك بأن الذكر على مراتب، وأفضل الذكر ذكر القلب مع مواطأة اللسان، أو ذكر اللسان مع مواطأة القلب، فيذكر بلسانه مع استحضار معاني هذا الذكر بقلبه. والثاني ذكر الله عز وجل بنفسه، يقول الله في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. والثالث ذكر اللسان فقط من دون مواطأة اللسان، من دون مواطأة القلب، وهذا أقل المراتب، هذا أقل المراتب وأدنى المراتب. ولذلك بالنسبة لذكر النفس هو استحضار المعاني بقلبه وبنفسه، فإذا صحبه تحريك اللسان أصبح في المرتبة الأولى، وهو ذكر القلب واللسان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: هل يجوز اقتناء كلب؟ يقول: عندي أبناء من أصحاب الهمم، وأخبرنا الطبيب أنه من الممكن لهذه الحيوانات أن تساهم في العلاج.
أي حيوانات؟ يعني الكلاب؟
هل يجوز اقتناء الكلب؟
نعم.
عندي يقول أبناء من أصحاب الهمم، وأخبرنا الطبيب يقول أن هذه الحيوانات من الممكن أن تساهم في العلاج.
الحمد لله، يعني بالنسبة لكلام الأطباء يعني قال من الممكن أن تساهم في علاجه، وأيضا من غير الممكن أن تساهم في علاجه، فالمسألة قائمة على الإمكان وعدم الإمكان. لكن في شريعتنا وفي عقيدتنا بأن الكلاب ما تقتنى إلا لثلاثة أغراض: كلب الحراسة، وكلب الصيد، وكلب الماشية أو الزرع. هذه الذي استثناها الشارع الحكيم، صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلب إلا كلب حراسة أو صيد أو كلب الزرع أو الكلب الماشية. وأما قضية والله أنها تعالج، هذه أشياء يعني قائمة على التجربة، فيمكن ويمكن لا. لكن أنا أنصح الأخ بالابتعاد، خاصة وأن جاء النهي عن اقتناء الكلب لغير حاجة ولا ضرورة، ويستبدل ذلك بالطيور مثلا. فإذا كانت
القطط شيخي،
ها؟
أو القطط مثلا،
مثلا يعني أنا أضرب مثال، يعني الآن ما عند الكلب من السلوكيات والممارسات قد يوجد في القطة، ويوجد في الطيور مثلا، ويوجد في بعض الحيوانات اللي أذنت الشريعة باقتنائها، ويمكن أن يوفر له مجموعة ألعاب مثلا أو مشاهدات مثلا. فيعني لا نحصر العلاج في هذا ونجعل هي قضية القضايا. زد على ذلك أن الأهم بالنسبة لذوي الاحتياجات يعني يحرص على ربطهم يعني سماع القرآن، وجعلهم يقرؤون القرآن ورقيتهم بالقرآن، هذا هو الذي ينفع بإذن الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ، هنا السؤال الذي قبله الذي سأل عن ذكر الله عز وجل في النفس، هل يكون بتحريك اللسان؟ يقول لم أفهم الإجابة.
الإجابة أنا ذكرت بأن ذكر الله على مراتب ثلاثة، ذكر الله على مراتب ثلاثة. أعظم الذكر أن يتواطأ القلب مع اللسان، يعني لما تقول سبحان الله الآن تستشعر معنى سبحان الله، يعني تنزه الله عز وجل عن النقائص والعيوب. سبحان الله يعني تتفكر في الملكوت هذا العظيم، هذه الأجرام العلوية وهذه السماوات وهذه الكواكب وهذا الخلق من الليل والنهار، يسلخ الله الليل من النهار ويسلخ النهار من الليل، الإنسان يعني عظيم خلق الإنسان، تقول سبحان الله وتنزه الله سبحانه وتعالى. الحمد لله تستشعر عظيم نعم الله عليك وتقر ذلك بقلبك، وهكذا الله أكبر، تنظر إلى كل كبير في هذه الدنيا من الجبال الشوامخ الراسيات الشامخات العوالي، ترى بأن لا شيء أمام عظمة الله عز وجل. هذه السماوات والأجرام، هذا الخلق العجيب، هذا لا شيء، لأنه خلق الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى، هذا اللي قصدت. ذكر الله في القلب هو أن تتفكر وتذكر الله بقلبك من دون تحريك لسان، هذا المرتبة الثانية. هذا المعنى، أنك ما تذكر الله، إذا ذكرت الله بلسانك وقد ذكرته بقلبك فقد أتيت بأفضل المراتب، لكن إن ذكرت الله في نفسك من دون تحريك لسانك هذه مرتبة ثانية، والله يذكرك في نفسه، والمرتبة الثالثة الذكر باللسان فقط.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا قرأت سورة الفاتحة في غير الصلاة هل أقول آمين؟
الحمد لله، الجواب نعم، الجواب نعم، تقولها في الصلاة وخارج الصلاة، ومعنى آمين اللهم استجب، هذا معنى آمين. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان والدي يقول كبير في السن، ويقول فضيلة الشيخ في بعض الأحيان يتلفظ بألفاظ سيئة، يقول كيف ننصحه، وكيف أيضا يقول يعني نتصرف معه في بعض السلوكيات؟
الحمد لله، بالنسبة للوالد له حق على أولاده من البر والإحسان إليه ومصاحبته بالمعروف وعدم إيذائه، وإذا كان مرتكب لذنوب وخطايا أو لديه ألفاظ نابية فإن الأولاد يتحملون منه، ولكن يعظونه ويذكرونه بترفق وبلين وبلطف. الله جل وعلا قال عن إبراهيم وهو يعظ أباه، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي، يا أبتي إني أخاف أن يمسك، يا أبتي يا أبتي، وهذا فيه ترفق وتلطف مع الوالد، ولذلك ما يمنع أن الولد ينصح أباه، يا أبتي أخاف عليك من عذاب الله، يا أبتي أخاف عليك من عقوبة الله، يا أبتي هذا الكلام ما يجوز، بهالطريقة هذه. أيضا يوصي شخص مثلا قد يكون مؤثر على الوالد بأن يعظه ويذكره، وهذا لا يمنع من يعني هذا لا يعني كون الوالد واقع في مثل هذا الأمر، هذا لا يقود إلى هجر الوالد أو عقوق الوالد أو عدم بره، لا هذا غير صحيح. فكل شيء يوضع في نصابه وفي محله، وهذا الخطأ يقابله أيضا الوالد عنده إحسان وعنده معروف مع أولاده، جعله الله سبب من أسباب وجوده في هذه الحياة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخت أمنية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت أمنية.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
لو سمحت كنت عايزة أسأل الشيخ، أنه أنا بداوم في مستشفى وبدلنا حالات كورونا، فإحنا سمحنا لشخص واحد أنه يكون مع المريضة، بس بشوف أنه يعني إحنا بنلبس وبنتعب والأهل بيستهتروا أو المريضة نفسها، أو يعني الحاجات دي بتخلي الواحد يعني بيتعب بيزعل على نفسه. أنا بحس يعني حسيت بقهر وحسيت بحزن، إن إحنا بنحاول نحميهم المقابل ما فيش يعني الناس مش بتفهم مش بتستوعب وفي استهتار في بعض الأشخاص. فأنا عايزة أعرف حاجة دعاء أقوله يخفف عني الحزن أو الضيق اللي بحس بيه عشان غضب من الوضع أو ضيق أو حزن.
إن شاء الله.
إيه إيه الدعاء اللي ممكن أقول يخفف عني يهون علي؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أختي منية. الله يحفظك حياك الله. الشيخ سؤال أخت منية تقول أنها تعمل في مستشفى تأتي بعض الحالات مرض الكورونا، فتقول نرى من البعض استهتار ولا مبالاة، وتقول نحن يعني نأخذ جميع الإجراءات الاحترازية، فتقول في بعضها أشعر بالضيق، أشعر بأني يعني فضل الشيخ في ضيق وفي حزن بسبب هذا الأمر. كيف يقول تقول أنا أهتم وأخاف على نفسي وهؤلاء المرضى أو من يرافقهم ليس عندهم ذلك الاهتمام، فتقول هل هناك دعاء يخف عني هذا الضيق والحزن؟
الحمد لله. أولا أخت الفاضلة أبشري فإنك على خير وفي عمل صالح، ولا شك بأن المحافظة على الأنفس المعصومة وعلى صحة الصحة العامة وعلى الصحة الخاصة هذه من العبادات ومن القربات، ولذلك احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وقومي بدورك المناط بك من يعني المداواة والمعالجة والتنبيه والتعليم والتنبيه تنبيه يعني الآخرين على الأخطاء التي يقعون فيها. الشيء الآخر يعني حزنك وألمك لمثل هذه الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض المرضى أو من يرافق المرضى، لا شك أن هذا علامة على صدقك إن شاء الله وصلاح نيتك وحرصك على الخير، فتشكرين وتؤجرين على هذا الحس الطيب، ولا تندمي يا أخت الفاضل حتى لا يذهب الأجر ولا يفوت الثواب. الأمر الآخر مؤسف والله جدا أن نشاهد مثل هذه الممارسات والأغاليط والمخالفات التي تحزن، يعني نحن أمام جائحة وأمام وباء خطير، الدولة بكل إمكاناتها التي سخرتها لمن؟ للمواطن وللمقيم حتى يكون بعيد عن هذا الوباء وسليم من هذا الداء، فقيام بعض الناس بمثل هذه الممارسات الاستهتارية الخاطئة التي تنم عن عدم مبالاة لا شك بأنه أمر محزن، أمر محزن ومقلق جدا، لأن هذا الوباء سريع الانتشار ومن السهل أن يلتقطه الإنسان، وربما يعني ارتكب هؤلاء المستهترين خطأ فادحا بعدم العناية بالاحترازات أو عدم الاهتمام بمثل هذا، ونقلوا إلى إنسان ربما تلفت نفسه البريئة بسبب هذا الاستهتار وعدم المبالاة. ولذلك على الناس جميعا أن يكونوا يدا واحدة للوقوف أمام هذا الوباء، مستعينين بالله تعالى، متوكلين عليه، باذلين الأسباب. أما قضية الأدعية أخت الفاضلة فكثيرة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، مثلا اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال، اللهم آتي نفسي تقواها وعذاب الآخرة، اللهم أفرغ علي صبرا، اللهم ثبت قدمي يا رب، ونحو هذه الأدعية. ولو قلت دعاء بسليقتك يعني ما يشتمل على محذور الحمد لله يكون طيب. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز مفرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هلا ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل أحمد، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.